أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من النونية لابن القيم.
90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسقتها بغزاني.
من الذي ألف هذا الكتاب؟
شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاء في نفس النونية أنه ألف في بطلان المعنى النفسي من 90 وجها. يعني على كل حال هم يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم، هو المعنى القديم، أما ما يسمع ويكتب ويقرأ فهو من جملة الأكوان مخلوق. والنبوة أيضا ليس وصفا قام بالإنسان، لكنه أمر خارج، وهذا أيضا غير معقول. يعني هم يقولون مثلا الطول والقصر والحمرة والسمرة وما أشبه ذلك هذه ما هي من أوصاف الإنسان، لكن النبوة لا، فيقال بل هي من أوصاف الإنسان، من الله بها عليه، كالخلق الحسن هو مكتسب وغريزي، ومع ذلك نقول من صفته أنه حسن الخلق كما قال الله عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، انتهى الوقت وقلناها. نعم.
يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني. ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن. ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد ما أولي الإيمان. ورحمته لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. ونسبتم
قوله رحمه الله ورحمته لكم. ينبغي أن نعلم أن لنا نظرين في أهل البدع الذين زاغوا عن الصراط المستقيم. النظر الأول نظر بعين القدر، ففي هذه الحال نرحمهم ونرق لهم كما نرحم ونرق للمريض مرضا جسمانيا، لأن هؤلاء حرموا الخير وحرموا الطهر فنرق لهم. النظر الثاني نظر الشرع، وفي هذه الحال يجب أن نجري عليهم ما يقتضيه الشرع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكذلك في بقية المعاصي ننظر إلى الزاني بعينين، عين القدر وعين الشرع. ففي عين القدر نرق له، يقول هذا مسكين ابتلي بهذه المصيبة ابتلي بهذه المعصية، فنرق له ونرحمه كما لو ابتلي بمرض جسمي. والثاني نظر شرعي، فنقيم عليه الحد ونكون كما أمرنا الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقول المؤلف ورحمته لكم ندب الرحمة أن تكون لهم، وهذا بالنظر إلى عين القدر. نعم.
ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجهل والخسران. وتمام هذا قولكم في مبدأ ومعادنا عن المعاد الثاني. وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان.
فتح الفاء الفناء جانب الدار والفناء الهلاك. نعم هذا كلام يقول أن الدار الآخرة لا تبقى، لا بد أن تفنى. وسبق لنا أن بعضهم وهو العلاف قال إن الذي تفنى هي إيش؟ الحركات، وأما الذوات فتبقى. والصواب بلا شك أن الدارين باقيتان أبد الآبدين، لا دار النعيم ولا دار الجحيم. وقد صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود في النار في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. اقرأ في سورة النساء أحمد. نعم، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. والثاني في سورة الأحزاب أحمد.
قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا.
نعم، لا يجدون. طيب، في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والثالثة في سورة الجن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا لا ليس فيه عندنا شك، وقد رأيت كتابة بقلم شيخنا على كتاب شفاء العليل ابن القيم رحمه الله، لأنه ذكر هذه المسألة وأطال فيها، قال فيها شيخنا إن هذا غلط محض أو كلمة نحوها، ثم قال إن يعني استغرب أن يقع من ابن القيم مثل هذا، وقال لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وصدق رحمه الله. كل المؤيدات التي ذكرها لا يمكن أن تنقض آية واحدة من القرآن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. يقولون إن الله قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وفي أهل الجنة قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون. فيقال لا فرق، عطاء غير مجدود، إنما قال ذلك لأنها منة ورحمة وفضل، فأراد عز وجل أن يبين فضله. وأما إن ربك فعال لما يريد فلأنها عقوبة وانتقام، فبين أنه سبحانه وتعالى له الحكم وأنه يفعل ما يريد ولو أبقى في هؤلاء في النار أبد الآبدين، لأنه يفعل ما يريد. هذا وجه الفرق بين الآيتين. وأما قوله ما دامت السماوات والأرض فهذا مذكور في أهل الجنة وفي أهل النار، وهذا إما أن يقال على سبيل المثل لأنه يقول لأن الناس يقولون في كلامهم لا أصحبك ما دامت السماوات والأرض، يعني أبد الآبدين، أو يقال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي فوق ذلك، فوق دوام السماوات والأرض. وعلى كل حال إذا تنزلنا مع هؤلاء قلنا هذه الآية من المتشابه، فتحمل على المحكم الذي لا شك فيه. نعم.
يا قومنا بلغ الوجود بأسر الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران.
نعم.
يا قومنا بلغ الوجود بأسر الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذا السهم والسهمين والسهمان. بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان.
المورث الأول والمورث الثاني والتراث الشيء الموروث. فمثلا إذا مات إنسان وخلفه مال وورثه، الأول الميت والوارث مورث والمال تراث. نعم.
يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم ما إرثهم سياني. شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسيام ذي سهمان. يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذان. إلا لما عرفوه من أقوالي ومآلي بحقيقة العرفان. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان. فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان. فإذا
وهذا صريح كلام المؤلف رحمه الله أن المبتدع تصح توبته، لأنه قال فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا، ضامن بإيش؟ بجنان، يعني أن تدخل الجنة، وهو يخاطب الجهمية. فدل ذلك على أن ابن القيم رحمه الله يرى أن المبتدع له توبة، ولا شك أن هذا هو الصواب. ومن يحول بين الإنسان وبين توبته إلى ربه؟ أليس الله يقول سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ بلى والله يقول هكذا. فمن يحول بين الإنسان وبين التوبة؟ أوليس أئمة الكفر ودعاة الضلال الذين يسبون الله ورسوله ودين الإسلام آمنوا فقبل إيمانهم وتابوا إلى الله فقبل الله توبته؟ لكن على المبتدع أن نبين ضلاله السابق، لا سيما إذا انتشر بين الناس، عليه أن يبين أنه على ضلال لما سبق، وأن السنة والصواب خلاف ما قاله أولا. وقد فعل ذلك الأئمة رحمهم الله الذين كانوا على البدعة في أول الأمر، كأبي الحسن الأشعري. فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو يدافع عن المذهب ويؤيد المذهب، فمن الله عليه واهتدى، يعني بقول الوسط. فصاح بعد صلاة الجمعة معلنا بطلان مذهب المعتزلة، وقام يرد عليهم، ثم اهتدى في النهاية حتى صار على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ومثل هذا الرجل هل يمكن أن نقول لا تقبل توبته؟ لا يمكن، خصوصا وأنه أعلن ببطلان ما كان عليه في المذهب الأول. نعم.
فإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن. سيروا على نجوب العزائم وجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. سبق المفرد وهو ذاكر ربي في كل حال ليس ذا نسيان.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المفردين.
لكن أخ الغفلة منقطع بي بين المفاوز تحت ذي الغيلان صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني والذكر أنواع
الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الله عز وجل لغفلته ولهذا كان الغافل عن ذكر الله يتبع هواه ويضيع عليه أمره كما قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضياعا لا بركة فيه لكن ذاكر الله عز وجل ينزل الله له البركة في قوله وفعله وسعيه وجميع أحواله نعم
والذكر أنواع فأعلى نوعي ذكر الصفات لربنا المنان وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان فلذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان
قوله رحمه الله ذكر الصفات يعني به الذكر فكلمة لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر وقراءة القرآن كلها ذكر صفات الله فيدخل في كلام المؤلف رحمه الله ولكن هل يمكن أن يذكر الله تعالى بصفاته وهو لا يثبتها؟ لا تجيبون بما أريد هل يمكن أن يذكر الله بالصفات وهو لا يثبتها؟ عجيب يا جماعة لا يمكن عن اقتناع نعم لأنه إذا كان لا يثبت الشيء كيف يذكر الله به؟ فإذن يكون هؤلاء النافون للصفات لا يذكرون الله عز وجل لأنهم لا يثبتون الصفات أصلا ولهذا قال وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان يعني أن ينسى الله ويغفل عن ذكره وحينئذ يضيع أمره في الدنيا والآخرة نعم
والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن
مبتدأ وأعلم خبر أو بالعكس
وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران
من هو؟ موسى
وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان
اللهم ارزقنا اتباعهم
لمعارف حصلت لهم بصفاتي لم يؤتها أحد من الإنسان وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن
نعم مملوء من الأوصاف كل حرف صفة كل حرف كيف ذلك؟ لأن كل حرف كلام الله عز وجل تكلم الله به بكل حرف وعلى هذا فكل حرف من القرآن إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة الكلام الذي به الكمال لله تبارك ابن القيم رحمه الله نعم
ليصير معروفا لنا بصفاتي ويصير مذكورا لنا بجناني
الأحسن نقول ولساننا يرى تنوين وإخفاء الهمزة
ولساننا أيضا مع محبتنا له، فلأجل ذا الإثبات في الإيمان مثل الأساس من البناء، فمن يرم هدم الأساس فكيف بالبنيان. والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان، ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفان. فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان. وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل يشهد ذاول العرفان. والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والنكران. والله ما في الأرض زندقة بدت من جانب الإثبات والقرآن. هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان. ما فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستولٍ على الأكوان، ويقول إن الله جل جلاله متكبر.
سبق لنا أنهم أن منهم من قال إن الله بكل مكان، ومنهم من قال إن الله لا يوصف بأي مكان، فلا يقال إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فالأول حلولية، والثاني معطلة غاية التعطيل والعياذ بالله.
ويقول إن الله كلم عبده
في البيت اللي قبل.
ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن، ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان، ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان. والنقل جاء بما يحار العقل فيه إلى المحال البين البطلان.
فانظر يقال النقل جاء بما يحار به العقل ولم يأتي بما يحيله العقل، يعني أن العقول لا تدرك الحكم والأسرار في الشرائع، فهي أحيانا تعتقد متحيرة. وإذا جاء الحكم غير معلوم العلة سماه الفقهاء تعبديا، لكن هل جاء الشرع بما يحيله العقل؟ لا. وبينهما فرق، فالنقل جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وقولنا بما تحار ليس معناها أن كل ما جاء بالشرع محير، لا، لكن أحيانا يعجز الإنسان عن إدراك الحكمة والسر في أحكام الله عز وجل فيقف حائرا، ولكنه مع وقوفه حائرا هل ينكر أو يسلم؟ يسلم، المؤمن يسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وعائشة لما سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة، وهذا قد يبدو محيرا، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا كافي، لأن نعلم علم اليقين والله أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في الحكمة، نعلم هذا علم اليقين لا شك. لكن من الحكم ما ندركه ومنها ما لا ندركه، لكن أن نستسلم ونرى أن كل شيء فرق الله ورسوله بينهما فإنه إيش؟ لحكمة لا شك.
والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان. فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقل الإيمان. بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقي على التعطيل من إيمان. يدري بهذا عارف بماخذ الأقوال مضطلع بهذا الشان.
صحيح أن مثل هذه المسائل العظيمة لا يعرفها طالب العلم المبتدئ، ولا يعرف ماذا تستلزمه من الباطل وماذا يترتب عليها من الكفر. والعام من باب أولى. ولهذا تجد كثيرا من العوام تحصل لهم المزالق العظيمة حيث يظنون أنه لا فرق بين هذا وهذا. وأخص من ذلك وأخبثه ما بدأ يتكلم به أذناب الغرب من محاولة التوفيق بين اليهود والنصارى والمسلمين. أعوذ بالله، هل يمكن أن يحاول هذا مؤمن بالله ولم الآخر؟ هل يمكن أحد أن يجمع بين الماء والنار؟ لا يمكن. فيحاولون أن يجمع. وهذا هو الإدهان الذي قال الله تعالى فيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وهم يعلمون الكفار أنه لو سرى هذا الفكر لا أقامه الله. لو سرى هذا الفكر ما بقي للجهاد موضع، ولا بقي لمعاداتهم موضع، ولا أصبح الكافر وليا للمؤمن والمؤمن وليا للكافر، لأن الاختلاف على حد زعمهم كالاختلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية فقط. وهذا مبدأ خطير للغاية. ولهذا يجب على طلبة العلم إنكار بكل وسيلة والتأمل والتفكر في المفاسد التي يفضي إليها هذا الفكر الخبيث. فيجب أن نعلم أن الإنسان العارف بما آخذ أهل التعطيل يدري ماذا يترتب على هذا التعطيل من المفاسد العظيمة، دون الإنسان الذي لا يعرف المآخذ فإنه قد يغتر بزخارف القول. نعم.
والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأيان. لكن على تلك العيون غشاوة، ما حيلة الكحال في العميان.
صحيح. واحد الكحال يبيع الكحل وجاء عميان، ماذا يصنع؟ لو ملأ عيونه من الكحل ما انتفعوا به. وهذا حقيقة. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوبكم. القلب إذا طبع عليه لا يمكن أن يهتدي. واسمع إلى قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فرأوا كلام الله ورسوله، رأوه أساطير الأولين. الله أكبر.
فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول.
قالوا تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان. عزلوه أن يحتج قط.
وهذه حجة يحتج بها أناس، يقولون من لم يغل بالرسول فهو إيش؟ مبغض له. من لم يبتدع البدع في دينه التي تدعو إلى غلو فيه فهو متنقص له. ولهذا يقول في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلتي.
عزلوه أن يحتج قط بقولي في العلم بالله العظيم الشان. عزلوا كلام الله ثم رسولي عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان. جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القرآن. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم حاشا ظاهر القرآن. من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان، فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن. تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. ورميتم
يعني على كلامهم يكون ظاهر القرآن والسنة هو الكفر والشرك، لأنهم يقولون إن ظاهرها التمثيل والتشبيه والتجسيم، وإذا كان جسما كان وثنا والعياذ بالله، فيرمون أهل التوحيد وأهل الإثبات بأنهم مجسمة ممثلة يعبدون أصنام وما أشبه ذلك. اللهم
ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان، وجعلتم التنقيص عين وفاقي إذ لم يوافق ذاك رأي فلان. أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن، نزهتموه عن صفات كمالي وعن الكلام وفوق كل مكان، وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان. وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق يا عجبا لذا الخذلان. جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن، وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يقبل الخصمان. تحكيمه عند اختلافه ما بل المعقول ثم المنطق اليوناني. أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان. يا من له عقل ونور قد عدا يمشي به في الناس كل زمان، لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان. الرب رب والرسول فعبد حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيري ولعبدي حق هما حقان. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان، وكان السجود ونذرنا ويميننا
الحج للرحمن. لو أراد الإنسان أن يحج إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة لكان مشركا مرتدا عن الإسلام، لأن الحج لله وحده. الصلاة كذلك، لو أراد أحد أن يصلي للرسول عليه الصلاة والسلام أو لغيره كان مشركا. ذبح القربان أيضا شرك، لو أن إنسانا ذبح أمام ملك أو رئيس أو وزير، ذبح أمامه تعظيما له وتقربا إليه، لكان هذا شركا أكبر. والذبائح حرام لأنها أهل لغير الله بها أو مما ذبح على النصب.
وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا مثاب العبد من عصيان.
نعم، السجود لله وحده، النذر لله وحده، اليمين لا يحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، كذا متاب العبد من العصيان، إنما يتوب إلى الله عز وجل. وأما قول عائشة إن صح، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيتها ووجد فيه صورا وقف ولم يدخل، وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت، فإنما جاءت بلفظ مشترك بين توبة العبادة وتوبة اللغة، فتوبتها إلى الله توبة عبادة، وتوبتها إلى الرسول توبة لغة، لأن تاب بمعنى رجع. هذا إن كانت اللفظة محفوظة وهي قوله وهي قولها ورسوله، أما إن لم تكن محفوظة فلا إشكال، لكن إن كانت محفوظة وجب أن يقال التوبة إلى الله توبة عبادة، والتوبة إلى الرسول توبة لغوية.
وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتها به، إياك نعبد ذان توحيدان.
ثاني إياك نعبد وإياك نستعين.
وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان.
حق لله خالص، وحق للرسول خالص، وحق مشترك. الحق لله هو العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. والحق الخاص بالرسول هو التعزير والتوقير، لقوله تعالى وتعزروه وتوقروا. والحق المشترك هو الحب والإيمان والتصديق، لكن ليس حبنا للرسول كحبنا لله، بل حبنا للرسول من حبنا لله عز وجل. والإيمان والتصديق لا يختص، يعني لا يختص بواحد، بل حقان مشتركان.
حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. ورسوله فهو المطاع فقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان.
خلاص نقف على هذا.
على الطريق الذي ليس يتعلق بالدين وحب لله يصدق يا شيخ، لأن ما يمكن أن تجي محبة لا رسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الشرع الذي غلوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذين غلوا فيه وجاوزوا سنته لا لم يصدقوا في محبته.
ولا نصدقهم
شبابنا، لم يصدقوا ولا نصدقهم. نعم، ايش هل وقاس عليه؟ الاستراحات،
الاجتماع في الاستراحات او في البر، هل يقاس عليه
في البر؟ نعم يقاس عليه، لكن في الاستراحات اول نقول الذين في الاستراحات يجب عليهم ان يصلوا في المساجد اذا كان حولهم مسجد، اما اذا لم يكن حولهم مسجد فمتى ارادوا الصلاه اذنوا لها. نعم،
شاذة وأشبه ذلك، نردها إلى أصول السنة العظام
هذا يشمل أيضا الرد إلى القرآن وإلى قواعد العلماء العامة التي استنبطوها؟ أم أن هناك أحاديث في كل باب بحسبه يرد إليها الأحاديث الأخرى؟
وش الفرق؟ هذه قاعدة عامة.
فرق شيخ، قد يكون مثلا هناك أحاديث معينة
نعم
يحفظها من الطالب العلم، فيرد أحاديث كل باب إلى هذا الحديث أو إلى الحديث أو أكثر.
ما يظهر لي الفرق. أقول ما أعرفش الذي تريد أنت، لابد أنك تريد الشيء.
شيخ قلنا بارك الله فيكم أن السنة شريعة.
نعم.
وأن الأحاديث التي شاذة مثلا
نعم
نردها إلى أصولها.
نعم.
هل يعني أصول الحديث فقط أم الشريعة ككل؟
لا، الشريعة ككل. الشريعة ككل. يعني مثلا في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة، النار فيدخلهم النار، هذا في البخاري. لكن هل نقول إن هذا الحديث مقبول مع أن الله عز وجل لن يعذب أحد إلا بدم؟ ما يمكن، ما يمكن يكون مقبولا. كذلك أفلح وأبيه صدق، إنما جاء في أحد رواة المسلم رحمه الله وهو في مسلم لكنه شاذ، والصواب أفلح إن صدق كما في البخاري. كذلك في حديث ثابت بن قيس في الخلع، اقبل الحديقة وأطلقها تطليقة، كلمة تطليقة طلقها تطليقة انفرد بها بعض الرواة وخلفه من هو أرجح منه وأكثر، فتكون شاذة لا يعمل بها. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق. وعلى هذا فلو خالع من طلقها مرتين قبل ذلك ثم أراد أن يعقد عليها فلا بأس حتى وإن كان بلفظ الطلاق، لأن كلما دخله العوض فهو بس. سبق لنا من أهم ما سبق أن الحقوق ثلاثة: حق لله يختص به، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. فما هو الحق الخاص بالله؟ العبادة بجميع أنواعها، بالرسول التعزير والتوقير، بهما نعم الحب والإيمان والتصديق داخل في الإيمان. نعم.
والأمر منه الحتم لا تغيير فيه عند ذي عقل وذي إيمان، من قال قولا غيره قمنا على أقوالي بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه.
الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام هو حتم لا تخير فيه، يعني ليس لنا الخيار أن نأخذ به أو ندعه، وليس المراد ما يكون على سبيل الاستحباب. يعني مثلا لو أمر الرسول بأمر على سبيل الاستحباب فليس لنا الخيار بين أن نفعله أو نقول هذا لا نعبأ به، لا يجب أن نعبأ به، ولكننا نقول إنه على سبيل الاستحباب بحيث لا يأثم الإنسان بتركه. وقد قررنا كثيرا أنه لا يليق بالمسلم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله أن يقول هل هذا واجب أو مستحب، وإذا جاءه النهي لا ينبغي أن يقول هل هو حرام أو مكروه، لأن الصحابة ما كانوا يقولون هذا. ولكن إذا تورط الإنسان ووقع في المخالفة حينئذ ينظر هل هو واجب أو مستحب، هل هو محرم أو مكروه، حتى يحدث توبة أو يتدارك ما فات. نعم.
إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قال من كان من إنساني أو مشكلة لا توقف
أو أشكل
أو أشكلت أن توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني.
والله صحيح هذا الميزان نعرض أقوال كل إنسان كائنا من كان كما قال رحمه الله من قالها من كان من إنسان كل من قال قولا رجدنا إلى الكتاب والسنة إن وافقت قول رسوله وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتجان يعني تشال معظمة محترمة لا لأنها قول فلان ولكن لأنها وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أقوال العلماء لا شك أنه يستأنس بها وأن الإنسان إذا توهم حكما دل عليه الكتاب والسنة والجمهور على خلافه فإن الواجب عليه أن يتأنى وأن لا يقدم على الفتوى به أو العمل به لأن مخالفة جمهور العلماء له لها قيمتها ووزنها. كيف يكون جمهور العلماء على هذا وأنت تفهم شيء آخر شيئا آخر؟ تأنى في الموضوع. ولهذا نجد الذين يتسرعون الآن إلى الأقوال الشاذة يكثر منهم الخطأ. فإذا رأيت أو توهمت من الأدلة ما يخالف رأي الجمهور فإياك والتسرع، لأن الجمهور لهم وزنهم وهم كأنت لهم فهمهم وقد يكون فهمهم أقوى من فهمك وعلمهم أكثر من علمك فتأنى. هذه واحدة يجب عليكم يا طلبة العلم أن تعتنوا بها وأن لا تتسرعوا في الأقوال الشاذة. طيب هذه واحدة. ثانيا ما جرى عليه الناس في البلد لا تتسرع في نقل الناس منه إلى ما تراه صوابا لأنهم قد اقتدوا بعلماء قد يكون الصواب في رأي العلماء الآخرين. ولهذا يخطئ كثيرا من يريد أن ينقل الناس عما هم عليه وعما عليه علماؤهم إلى قول يراه راجحا، بل يجب أن يتأنى يجب أن يتأنى وينظر لماذا خالف الناس ما أراه صحيحا. فإذا تبين أنه صحيح فلا مناص منه، لكن قبل لا تتسرع. مخالفة الناس ليست بالأمر الهين، ربما تحاول أن تنقلهم إلى ما تراه صحيحا فتحصل بذلك مفسدة إما بالنسبة لك بحيث يلقون بأفواههم سبا وشتما وغيبة، وإما بالنسبة لتفريقهم. بعضهم يرى أن يتبعوا ما كانت عليه مشايخهم، بعضهم يرى أن نأخذ بهذا القول الجديد فيحصل التفريق بين الأمة بدون برهان بين. أما مع البرهان البين لا تعب بأحد، لكن أقول تأن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مثل هذه الأمور وهو أعلم منا وأحكم. لما فتح مكة كان بإمكانه أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. شف ترك أمرا هو المشروع خوفا من الفتنة، مع أنه بإمكان عليه الصلاة والسلام أن يبني ويقنع، أليس كذلك؟ لأنه رسول ويقتنع الناس، لكنه راعى أحوال الناس. كان معاذ بن جبل رديفة على حمار فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كلمتان. قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا، لا تخبرهم فيتكل. فنهاه عن نشر العلم، مع أن نشر العلم واجب، لا سيما في هذا الأمر الهام، عبادة وشرك. نهاه لا تعلم، خوفا من إيش؟ من مفسدة، وهي الاتكال، يتكلون على الإخلاص دون العمل. أفهمتم يا جماعة؟ فأمره أن يكتم العلم خوفا من المفسدة. فلماذا لا يكون لنا أسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر ما يكون تشويشا على الناس أو إفسادا لعباداتهم، حتى يأتي الأوان للقول والعمل. لكن هذا الحديث قد يشكل على كثير من الناس، يقول: كيف أخبر معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ نقول: لأن معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة، من فقهاء الصحابة، وهو فقيه، يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره ليكون مجهولا عند الأمة. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يعلمه الأمة، هل يحدث معاذ به؟ لا يحدث، ولا 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 يعلم الناس ما في قلبه. لكنه رضي الله عنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث به معاذا إلا لتعلمه الأمة ولا بد. ثم إن الخوف الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم معاذ رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشروا فيتكلوا، يعني تحذير الأمة من إيش؟ أن يتكلوا عليه. وكل إنسان يعلم أن الرسول يخشى أن يتكل عليه لا يتكل على هذا. فكان هذا من فقهه رضي الله عنه. وإلا فقد يقول الجاهل الغر: كيف عصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا تخبرهم يخبرهم. يقول: هذا السبب. ثم إنه رضي الله عنه اقتصر على الضرورة في إخبارهم. متى أخبر؟ عند موته، حيث كان في ساعة من الزمن لم يخبرهم، لكن عند موته رأى أنه لا بد أن يخبرهم. فالقصد من هذا هو أن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة، فإما أن توافق أو تخالف أو تشكل. في الموافقة نأخذ بها، في المخالفة لا نأخذ بها، نردها. حين الإشكال نتوقف حتى يتبين الأمر، لكن في الغالب أنه لا يمكن أن يكون توقف، لأنه لا بد أن يكون هناك أصول يبنى عليها. والذي يعطيه الله تعالى فقها يتبين له الأمر. ثم عرجنا إلى ما يفعله بعض الناس من التسرع في مخالفة من؟ الجمهور. يا أخواني إيش لا تولت كلام معكم فيها ولا تنسونها، ما تذكرون إذن؟ لا تتسرع في مخالفة الجمهور، ولا تتسرع في مخالفة من الناس فيه تابعون لعلمائهم حتى يتبين. وضربنا لكم مثلين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في بناء الكعبة، والثاني في حديث معاذ. نعم.
فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر ذي السلطان
وأوامر السلطان. عندي عندكم كذا وأوامر السلطان.
فهو المطاع وأمره العالي على فهو المطاع وأمره العالي أمر الورى وأوامر السلطان.
صحيح.
فهو
من هو المضاع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره العالي على أمر الورى، حتى أمك وأبيك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عال عليهما. فإذا أمرك الرسول بشيء وأمرك أبوك بخلافه، من تقبل؟ أمر رسول. لو قال أبوك لا تصلي إذا دخلت المسجد تحية المسجد فيأخذك زبانية السلطان، ماذا تقول؟ أصلي. والوهم من أخذ زبانية السلطان وهم، قد يفعلون وقد لا يفعلون. طيب، وبه نعرف الميزان الذي يكون به بر الوالدين. فإذا قال لا تطلب العلم، لا تطعه، لا تطعه، أطلب العلم إلا في حال الضرورة التي لا يرفعها عنهم إلا أنت، فحينئذ يجب أن تقدم خدمتهم على ذلك. وأما مع غير هذا لا. ولهذا قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني قولا يحصل به التوفيق بين ما تريد وبين ما يريد ذوي الأرحام. أفهمتم؟ طيب، أمر الورى من يقصد كل الخلق، وقوله وأوامر السلطان تخصيص بعد تعميم، لأن السلطان من الورى، لكن لما كانت أوامر السلطان غالبا تكون مطاعة وغالبا يطيعهم الإنسان في معصية الله نص عليها، وإلا فهم داخلون في أمر الورى. وتأمل الحكمة في التعبير القرآني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر ليست مستقلة، فلا يطاعون إلا في طاعة الله ورسوله، وقد أمرنا الله ورسوله بطاعتهم في غير المعصية. فأوامر السلطان ثلاثة أقسام: قسم أمر الله به ورسوله، مثل أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة، هذا واجب بأمر السلطان ولا بأمر الله ورسوله؟ بهما جميعا، لكن الأصل أمر الله ورسوله. فنكون مثابين على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة السلطان التي أمرنا بها، التي أمرنا بها. إذا أمر السلطان بمعصية الله ورسوله فلننظر، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أمر السلطان بمعصية قلنا لا لا نوافق. لكن كيف نقول لا؟ هل معنى ذلك أن نصادمه مصادمة؟ فإذا قال افعل كذا وهو معصية قلنا لا سمع ولا طاعة؟ لا، هذا غلط، هذا منابذة. ولكننا نمتنع ثم نتلقاه بالجواب السليم الهين اللين، لأن الله تعالى بعث رسولا من أولي العزم إلى أعتى عباد الله وهو فرعون، وقال لموسى وهارون قولا له قولا لينا لينا، وهو كافر عنيد، قولا له قولا لينا. فلا ننابذ نقول لا سمع ولا طاعة. وما ورد عن بعض السلف من منابذة الحاكم على هذا الوجه فهو لأحوال معينة مخصوصة تخالف القاعدة العامة من مخاطبة ولاة الأمور بما يليق بمنزلتهم، بمعنى أنه ربما في ذلك الوقت لا يغضب السلطان لو أنه قال لا سمع ولا طاعة، بل يرى ذلك من منقبته إذا وافق لهذا الذي قال لا سمع ولا طاعة. ولا نتهم أحدا، إذ ربما يقول السلطان لأحد الناس إني سآمر بكذا مما يكون معصية، ولكن شف قم وقل لي لا سمع ولا طاعة ثم سأقول ما الدليل، فإذا قلت الدليل كذا وكذا فسوف أنسحب، ليكون ذلك إيش منقبة له ورفعة له. فتلك أحوال فيما وردت عن بعض السلف من منابذة الحكام، تلك أحوال لها خصوصياتها، وهي التي يسميها العلماء بقضية العين. قضية عين ما ندري، لا تصلح لخرق القواعد العامة من النهي عن منابذة الحكام، بل نعاملهم بما تقتضيه المصلحة. واعلم أنك إذا عاملت السلطان بما تقتضيه المصلحة من كون ذلك سرا بينك وبينه، فإن ذلك أقرب إلى القبول والإجابة، لأن السلطان يرى نفسه له السلطة وله السلطة حقا. فمنابذته ليست بالهينة. ثم إذا بذلت أيها الإنسان ما بينك وبين ربك سقط عنك الإثم وبرئت الذمة. أليس الإمام أحمد وغيره من العلماء يخاطبون السلطان ويكاتبونه في الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى مذهب أهل السنة، ومع ذلك يخالفونه الولاة في عهده؟ هل نقول إن ذمة الإمام أحمد ومن معه من علماء السلف لم تبرأ أو برئت؟ برئت، ومع ذلك لم ينابذ الإمام أحمد ولا غيره من السلف الحكام، ويجعلون أنفسهم هم السلطان على السلطان. هذا غلط وسفه ممن يفعله. والإنسان إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ولن تكون بطريق العنف والمنابذة أبدا. طيب، نرجع إلى كلام المعين رحمه الله، يقول: فهو المطاع أي الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان مهما كان السلطان، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لم نكمل البحث، هذا مهم. إيش؟ نعم، هي القسم الثالث، أن يأمروا أي ولاة الأمور بما ليس من أوامر الله ورسوله عينا، وليس من مناهي الله ورسوله، يعني مما يرون أن فيه مصلحة للناس، لكنه لم ينص عليه القرآن ولا السنة، فهل تجب طاعتهم أو لا؟ تجب طاعتهم فيه، وطاعتهم هذه طاعة لله ورسوله، لأن الله أمرنا بذلك، فهي طاعة لله ورسوله، لكنها تقصر عن القسم الأول الذي أمر الله به ورسوله عينا، هذا تجب طاعته. ومن قال إنها لا تجب طاعة السلطان إلا فيما أمر الله به ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو نفسه لم يطبق ما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بإيش؟ بطاعة السلطان، ولم ينهى عن طاعة السلطان إلا في حال واحدة، وهي أن يأمر بمعصية الله. طيب، هل نقول من شرط امتثالنا لأمر السلطان أن لا يكون السلطان عاصيا لله؟ لا، ما هو من شرط، يجب أن نطيعه ولو كان عاصيا. السلف الصالح يا أخوان يطيعون السلاطين مع أن عندهم المغنيات وعندهم السكر وعندهم الضرب على في العبادات. راجعوا التاريخ، راجعوا سير أعلام النبلاء، تجدون عن بعض الولاة على بعض البلدان الإسلامية الآن شيئا عجيبا، يعني يقصون رقبة من يصلي ومع ذلك يطيعونهم في حدود أمر الله. فليس من شرط وجوب طاعة السلطان أن لا يعصي السلطان، ما هو من شرط. وأقول لكم لو طبقنا هذه القاعدة وقلنا لا تجب علينا طاعة من تجب علينا طاعته إلا إذا كان هو لا يعصي الله، لكان أولادنا يعصونه، أليس كذلك؟ أولادنا يعصون، لأننا ما هل سلمنا من معصية الله؟ ما سلمنا. لكن إذا قلت يا ولدي أخرج للصلاة قال ما أنا بخارج، انتظر الضيوف عند البيت في البيت قال لا، ليش يا ولدي؟ قال لأنك تعصي الله، لأنك تعصي الله. يقول لأبي لأنك تحلق لحيتك، كيف أطيعك وأنت تعصي الله؟ أفهمتم؟ ولهذا لا شك في ضلال من قال إن السلطان لا يطاع إلا إذا كان لا يعصي الله. نقول يا رجل أنت برئ نفسك من معصية الله، واضح؟ فالأقسام إذن ثلاثة. فما أمر به السلطان مما لا يكون معصية لله بعينه فطاعته فيه واجبة، سواء رأينا نحن أن المصلحة فيه أو لم نرى. لأننا لو قسنا المصلحة التي يراها السلطان بما نراه مصلحة لم يبقى للسلطان فائدة. أنتم معي في هذا؟ نعم، لم يبقى للسلطان فائدة، لكن كل واحد سلطان على نفسه. أنت ترى أن هذا مصلحة والثاني يرى أنه غير مصلحة، والثالث يقول فيه نظر، وذاك يقول فيه قولان، وذاك يقول فيه ثلاث أقوال، إن كانت المصلحة الفعل كذا فهو كذا فهو مصلحة، وإن كان كذا فهو مفسدة، وإن لم يكن هذا ولا هذا ففيه نظر، ثم النظر يتولد منه النظرات. فلو قلنا في الأمور التي لم يأمر بها الله ورسوله ولم ينهى الله عنه ورسوله، لو قلنا إنك ترجع إلى أذواق كل واحد منا، إيش؟ أي فائدة للسلطان؟ ما له فائدة. فقد يرى السلطان أن هذا مصلحة ويأمر به ويلزم به، وأنا أرى أنه ليس مصلحة، لكن ما فيه حكم من في كتاب الله وسنة رسوله يعين هذه المسألة. فالواجب علي أن أخضع للسلطان، يجب علي أن أخضع للسلطان وإن كنت لا أرى مصلحة فيه، لأن هذا ما فيه أمر ولا نهي من الله ورسوله، وإنما هو مجرد اجتهاد. يرى السلطان أن هذا مصلحة وأرى أنه ليس بمصلحة، الواجب علي إيه؟ طاعة السلطان وموافقة الجماعة. انتبهوا لهذه القواعد الهامة، لا تضل كما ضل بعض العاطفيين الذين عواطفهم عواصف عليهم وعلى غيرهم من أهل الخير وعلى الأمة كلها. لنا سلف مأمورون باتباعه، قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ننظر طريق السلف، ما ننظر طريق من نابد الولاة وعاكسوهم لأنه معصية. أو بعضهم يقول أنا لا أطيع السلطان إلا في أمر أمر الله به ورسوله، إذن وش الفائدة من السلطان؟ لا فائدة. فهذه قواعد عامة أرجو أن تبنوا منهجكم عليها، وهي أمانة علي أتركها بينكم. نحن لا نراعي أحدا في دين الله أبدا مهما كان، لكن يجب علينا أن نوجه الأمة إلى صواب المنهج والمسلك. ماذا فعلت الأمة الآن في الوقت الحاضر حيث خرج من خرج عن جادة السلف؟ ماذا حصل؟ إراقة الدماء وانتهاك أعراض وتعطل مصالح، كله بسبب فهم النصوص على غير مراد الله ورسوله، ثم الغفلة عن طريق السلف الصالح. نعم كمل. نعم مثل الزنا مثلا، كيف المنهي عنه لا بعينه؟ لا، ما هو قصد أن في شيء منهي عنه لا بعينه. المفسدة هذه عامة، كل يفهم من هذه المفسدة وهذه المفسدة. نعم.
وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان، وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان.
اي والله والله محبة الرسول مقدمة على محبة الأزواج والأولاد والآباء والأمهات، بل وعلى النفس. وعلامة ذلك أنك تعصي هواك فيما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال القائل ما الميزان؟ أنا كيف أعرف أني أقدم محبة الرسول على محبتي؟ أقول إذا أمرك الرسول بأمر وأمرتك نفسك بخلافه ثم قدمت أمر الرسول، فهذا دليل على إيش؟ على أنك مقدم ما يحبه الرسول على ما تحبه أنت. تحب اتباع الرسول على اتباع هو نفسك، هذا أكبر دليل على هذا. المهم أنه يجب علينا أن نقدم محبة الله على محبة كل أحد. ثانيا، أن نقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل مخلوق حتى على أنفسنا. ولا يتم الإيمان إلا بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يتم ذلك إلا إذا قدمت يعني الإيمان إلا إذا قدمت محبة الله ورسوله على محبة نفسك وأهلك والناس أجمعين. نسأل الله يرزقنا وإياكم محبة الله ورسوله.
ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان: أنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان.
رحمه الله ابن القيم يقول: نظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان. أن إنا تنقصنا، بكسر الهمزة لأنها مقول القول. يقول المسيحيون الذين هم أعداء المسيح حقيقة، يقولون إننا تنقصنا المسيح لأننا قلنا إنه عبد، وهذا نقصان عظيم عندهم، ووصفهم بأعداء المسيح، ونحن نشهد بالله أنهم أعداء المسيح، وأن المسيح بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف، وأنه متبرئ منهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل في الآخرة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهم أعداء، وهم الذين كذبوا المسيح، فقد قال لهم المسيح: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا تصديق لرسول سابق، من هو؟ موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا تبشير برسول الله، ولكنهم كذبوا، قالوا: أبدا، محمد هذا رسول العرب وليس رسولا إلى الناس، واسمه عندنا أحمد وعند العرب محمد. ولكن نقول لهم إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات. فأنتم إن صدقتم أن اسمه محمد لوروده في القرآن فصدقوا أنه جاءكم بالبينات لورود ذلك في القرآن، والقرآن صريح. فلما جاءهم، أي هذا الرسول الذي بشر به عيسى وسماه أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فهم مكذبون إما باحتمال هذا أو باحتمال هذا. إن قالوا المبعوث محمد قلنا: من أين جعلتموه كاذبا؟ قالوا: إنه عندنا أحمد. قلنا: إذا صدقتم أن اسمه أحمد وأقررتم به فأقروا بقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ولهذا نحن نشهد ونشهد الله وملائكته أن الذين يسمون أنفسهم المسيحيين الآن هم أبعد الناس عن المسيح ومن أكفر الناس به، ردوا بشارته وكذبوه وقاتلوا من يصدق به ويؤمن به وهم المسلمون. وكان اسمهم من قبل الثورة ثورة الثورة الصناعية في أوروبا كان اسمهم من قبل النصارى، معروفون باسم النصارى، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف النصارى. لكن لما استعمروا المسلمين قالوا نريد أن تكون نسبتنا إلى نبي وهو المسيح، فتسموا بالمسيحيين. ولذلك ينبغي أن نسميهم بالاسم الحقيقي لهم وهم النصارى، لأن إقرارنا أو لأن تسميتنا إياهم بالمسيحيين إقرار لهم بأنهم على دين المسيح. ومعاذ الله أن يكون المسيح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن الله ثالث ثلاثة أو إلى أنه ابن الله أو ما أشبه ذلك. فيقول رحمه الله إن هؤلاء الذين ينكرون علينا ألا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام يشبهون المسيحيين، بل يشبهون النصارى، لأنه قال النصارى الذين قالوا إننا نحن المسلمين نبغض من؟ المسيح عيسى بن مريم، لأننا وصفناه بأنه عبد. نعم.
إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد، وذلك غاية النقصان. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان.
نعم، يعني قالوا لنا لو قلتم إن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد لله وهو في نفس الوقت إله خالق لو وفيتموه حقه بوزانه، ولكننا نعلم علم اليقين أن عيسى لا يقول هذا حقي أبدا، ولهذا يقول الله يوم القيامة سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أي نعم، اللي دخل يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وصدق عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الخلق يستحق أن يعبد من دون الله. نعم.
وكذاك أشباه النصارى مضالوا في دينهم بالجهل والطغيان، صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن.
هؤلاء الذين يعادوننا يعادون الرسول ويعادون ديننا، يدعون أنهم أحباب الرسول وأنهم إخوان الرسول وأنهم أنزلوه منزلته، وهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبث من ذلك الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب، عند الشدائد يدعون علي بن أبي طالب، وعند الرخاء يدعون الله عز وجل، فيعدون عليا للشدائد ورب علي للرخاء. ثم إذا أنكرنا عليهم وقلنا إن علي بن أبي طالب بشر كغيره من البشر، ولو كان ربا يدعى لمنع نفسه من الخارج الذي قتله، قالوا أنتم تبغضون علي، تبغضون علي بن أبي طالب ولا تحبونه. فسبحان الله الذي يسير خلف علي بن أبي طالب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هو المبغض له، والذي يأتي بما ينكره علي يكون هو المحب له. فابن القيم رحمه الله يقول صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. الأحباب لمن؟ للرسول ومن يغلون فيه. يقول نحن الذين نحبه، أما أنتم لا تحبونه. اللهم عافية. نعم.
فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واجمع مقالتهم وما قد قالوا واستدعب النقاد والوزان.
قد قاله الفاعل من؟ الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يرد على الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام.
عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تطوى في الميزان، فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. رامي البريء بدائه ومصابي فعل المباهت أو قح الحيوان. كمغير للناس بالزمان الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان. يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان. والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان.
يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوة، بل هنا للإضراب، ولكنها ليست لإضراب الإبطال بل لإضراب الانتقال، ليصح الوصف الأول والثاني لهم، فهم متنقصون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أمة الدعوة الباطلة التي ليس فيها علم ولا عرفان. والله
والله ما قال الشيوخ وقال
البيت الأول اللي قبله.
والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان،
بل قدموا التقليد للإنسان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان.
نسأل الله العافية.
والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البران. ولذا قضيتم بالذي حكمت بي جهلا على الأخبار والقرآن. والله إنه
قضيتم بالذي حكمت به، يعني الشيوخ، جهلا إما منكم أو من الشيوخ، على إيش قضيتم؟ على إيش؟ على الأخبار والقرآن. فصار المخصوم عندهم الأخبار والقرآن، والخاصم هم الشيوخ. نعم.
والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان. والله ما يرضيه جعلكم له ترسل لشرككم وللعدوان. وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافي والقصد ذو تبيان. والله يشهد ذا بجذر قلوبكم وكذاك يشهد أولو الإيمان. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان. أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلوماني.
يعني كيف يمكن أن تكونوا عظمتموه وأنتم تجهلون به وبدينه وتخالفون الوحي؟
أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلوماني. أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان. خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان.
هذا هو الصحيح، يعني أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وترونهم معصومين أوصوكم بخلافهم لأجل وفاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم قالوا لكم إذا رأيتم قولاً يخالف قول الرسول فخذوا بإيش؟ بقول الرسول ودعوا أقوالنا، ولكنكم خالفتم قول الشيوخ وقول الرسول وجعلتم قول الشيوخ مقدماً على قول الرسول، فخالفتم الشيوخ الذين أوصوكم بأن تخالفوهم لموافقة الرسول، وخالفتم الرسول الذي أخذتم بأقوال الشيوخ وتركتم قوله. نعم.
والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان، تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان؟
صحيح، كيف يجتمع أن تقدم آراء الرجل عليه وأن تغلو فيه هذا الغلو حتى تجعلوه ربا يغيثكم عند الشدائد وينقذكم من المهالك، وتقدمون أقوال الشيوخ وآراء الرجال على قوله؟ نعم.
كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. والله لم أقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك وصية الرحمن ورضا رسول الله منا لا غلو، والشرك أصل عبادة الأوثان.
يعني أن أصل عبادة الأوثان هو الغلو، الغلو في الصالحين جعلهم أوثانا يعبدون من دون الله.
والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائي فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن.
لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا،
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
يقول رحمه الله إن الله تعالى أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه وصار الوصول إلى قبره من المستحيل، لأن الله تعالى أحاطه بثلاثة جدران مبنية على الحجرة، وهذه الثلاثة مثلثة، والزاوية زاوية المثلث يتجه إليها من يريد أن يصلي إلى القبر، فلا يستطيع أن يصلي إلى القبر على وجه الاستواء، لأن الزاوية الثلاثية تكون لو أراد أحد أن يصلي إليه تكون قبل وجهه، وحينئذ لا يمكن أن يكون القبر وثنا. فإن قال قائل ألسنا نجد الآن من يصلي إلى القبر للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا إن صح هذا فإنه لم يكن القبر وثنا، وإن اعتقد هذا المصلي له أن ذلك وثن فإنه ليس وثنا. لماذا؟ لتعذر الوصول إلى القبر. وقد ذكرنا لكم سابقا أن بعض أهل العلم يقول إن زيارة النساء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس زيارة لقبر، لأنه لا يمكن الوصول إلى القبر، ولهذا لا نجزم بأن من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء أنه داخل في لعن زائرات القبور، لأن في الحقيقة بينها جدران لم تصل إلى القبر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، هكذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وذكر شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن العلة في ذلك أن زيارة النساء للقبر ليست زيارة حقيقية للقبر. لماذا؟ للحيلولة، بينهن وبين الوصول إلى القبر. لكننا مع ذلك نقول الاحتياط لا تزول، لأن ذلك زيارة عرفا وليس زيارة حقيقية شرعية، فهي زيارة عرفية، تعرف الناس أن من وقف عند القبر الشريف ولو مع حيلولة هذه الجدران فهو زائر. فالمهم أن ابن القيم رحمه الله يقول إن الله أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولو قال قائل إنه يوجد من يعبد، قلنا لكن القبر إيش؟ لم يكن وثنا، القبر مستور. وكوننا نقول إن الله أجاب دعوته خير من كوننا نقول إن الله لم يجب دعوته في أمر محتمل. وعدم إجابة دعوة الله للرسول لحكمة فوق حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا سأل الرسول ربه ثلاثا، فما هل أجاب الثلاث كلها؟ لا، ما أجاب الله الثلاث كلها. والله عز وجل هو الذي له الملك، يعطي ويمنع ويجيب ولا يجيب. إنما لا شك أن قولنا بأن الله أجاب دعاءه حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هو المتعين، لأن غيره إيش؟ محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. والأصل أن الله أجاب دعاءه، وقد بينا أنه وإن عبد القبر فليس القبر نفسه وثنا للحيلولة بهذه الجدران الثلاثة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
يشير إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، وكان ذلك في سياق الموت. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، قرصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان.
رضي الله عنه.
قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبهم نصوص أتت على التبيان. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
ما فيها شك، لأن الطواف البيت ركن، فمن لم يطوف بالبيت فإنه لا حج له، حتى لو وقف بعرفة ورمى الجمرات وبات في منى ومزدلفة فلا حج له.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان.